رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا من خلال هذه الدروس المباركة التي تأتيكم ضمن دروس الأكاديمية العلمية، حيث نرحب بكم في هذا الدرس المبارك في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والذي سيتولى الشرح والبيان في هذا الدرس المبارك وفي هذه الدروس صاحب الفضيلة الشيخ حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
يتواصل الترحيب بكم أحبتنا الكرام، نسعد بكم وبتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك من خلال تواصلكم المبارك عبر موقع الأكاديمية والبريد الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة أمامكم، نسعد من خلاله بتلقي إجاباتكم عن الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس، كذلك بتلقي أسئلتكم عن الشرح في كل حلقة. والترحيب يمتد أيضا بالأخوة الحاضرين معنا، أهلا ومرحبا بكم جميعا. كما هي العادة شيخ، أن نستعرض إجابات الأخوة المشاهدين الذين تواصلوا مع هذا الدرس، لعلكم تذكروا الأخوة بالسؤال الذي طرح في نهاية الدرس الماضي.
نعم، سبق أن طرح على الأخوة المشاهدين وعلى الأخوة الحضور السؤال الآتي: ما أقسام التأويل الوارد في الكتاب والسنة مع التمثيل لهذه الأقسام؟
نعم، عندك شيء؟ نعم صحيح، هو جملة من الإجابات حقيقة وردت، لعلنا نستعرض الأسماء التي لم تشارك من قبل.
طيب،
الأخت عبير محمد أحمد صالح من اليمن بعثت بإجابة تقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ينقسم التأويل الوارد في الكتاب والسنة إلى: واحد، تأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فالكلام عند العرب ينقسم إلى خبر وإنشاء، وتأويل الخبر وقوعه في الخارج، منه قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فتأويل الرؤيا وقوعها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، الحديث هو وقوع الافتراق تأويل لهذا الخبر. تأويل الإنشاء فعله إن كان طلب فعل، وتركه إن كان طلب ترك.
جميل، شيء.
القسم الثاني: تأويل بمعنى التفسير، وهو بيان للمعنى، منه قول الله تعالى: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، وفي الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير، والله تعالى أعلم.
الإجابة يعني كاملة ووافية.
طيب، الحمد لله. نشكر الأخت على تواصلها، ونشكر أيضا الإخوة والأخوات الذين شاركونا ونستعرض أسماءهم. لولو إبراهيم من السعودية بعثت بإجابة، خديجة من المغرب بعثت أيضا بإجابة، سمر من الأردن بعثت بإجابة، أنجم أيضا، منال من السعودية شاركت معنا في هذه الحلقة بإجابة عن هذا السؤال.
جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. نعم.
نكمل معكم الشيخ صلح. إجابة الشيخ الإسلام تيمي في هذه الفتوى، وكنت يعني لمست منكم الشيخ في اللقاء الماضي بأننا نريد أن نمضي قدما ونسرع المشي نوعا ما في هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه في الفتوى الحموية الكبرى: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام المؤلف في الرد على أهل التجهيل الذين هم المفوضة، الذين يزعمون أن في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفهم معناه، وهي النصوص المتعلقة بصفات الله عز وجل. فذكر من ضمن الردود الشيخ رحمه الله هذه الآثار عن السلف، فهذا أبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، بمعنى أن التابعين تلقوا القرآن عن هؤلاء، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، بمعنى أنهم كانوا يتلقفون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ألفاظا دون معاني كما يزعم المفوضة، بل كانوا يأخذون، هذا هو منهجهم رضي الله عنهم، كانوا يأخذون 10 آيات فيتعلموا العلم ويطبقوا هذا العلم ثم يتجاوزوا إلى 10 التي بعدها. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد والطبري في تفسيره والحاكم وابن سعد وغيرهم. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية أسأله عنها، وفي رواية أنني عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل آية، لم يستثني من هذا آيات الصفات، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا جميع القرآن وفهموا معاني جميع القرآن دون استثناء كما يزعم المفوضة. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها، لكن علمها بعض الناس وجهلها البعض الآخر، ولهذا الله عز وجل قصر فهم أو فهم بعض كتابه على من؟ على الراسخين في العلم، ليس متاح للجميع. وابن عباس قال تفسير القرآن على 4 أوجه. وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، بمعنى أن كل ما تكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم ما هو إلا موجود في كتاب الله عز وجل. ثم قال المؤلف وهذا باب واسع قد بسط في غير هذا الموضع، لأن الموضع موضع فتوى وجواب على سؤال. نعم،
لم يشر أو يحيل إلى مرجع أو كتاب؟
لا، سبق أن أشار كما تقدم ذكر جملة من المصادر التي تعنى بنقل مذهب السلف.
نعم، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
نعم، الشيخ يقول المقصود في هذه الفتوى أن ننبه على أصول المقالات الفاسدة، أن لا نتتبع أقوالهم قولا قولا ورأيا رأيا ونتتبع شبههم شبهة شبهة، إنما نذكر الأصول، ومن أراد التفصيل فله موضعه. ثم ذكر بعض اللوازم الباطلة المترتبة على مذهب هؤلاء المفوضة، قال التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول، هذه من اللوازم الباطلة على مذهب هؤلاء، يقول وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، والله عز وجل ذكر أن هذا القرآن ماذا؟ هدى وبيان للناس. فهم يزعمون أن جبريل لا يعرف معاني نصوص الصفات، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معاني نصوص الصفات، وإنما يقرؤونها ويتلونها ألفاظا جوفاء لا معاني لها. يقول ثم هؤلاء أي المفوضة، هؤلاء المفوضة ينكرون العقليات في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات بالكلية، يعني يقول لا مجال للعقل في ذلك، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا علوما سمعية. يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألفاظا لا يفهم معناها، هذا في مجال السمع، وأيضا لا مجال للعقل في ذلك في فهم هذه النصوص، فسلبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمته العلوم السمعية والعلوم العقلية. يقول وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وأبرز ما شاركوا فيه الملاحدة كونهم جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بما جاء به، يعني جاهل، وهذه من اللوازم وإن لم يلتزموها كما ذكرنا في اللقاء السابق، يعني عندهم من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من هذا فإنه يكفر، لهذا لا يقول عاقل في قلبه ذرة من إيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهل، لكن هذا من باب إيش؟ الإلزام لهم، لأنه إذا كان غير عالم بما يقوله فهو جاهل، الجاهل هو الذي لا يعلم ما يقوله. وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، وهذه أيضا كارثة أخرى، يعني لو اعتقدوا أن هذا هو الحق، أن التفويض هو الحق وسكتوا لكان الأمر أهون، لكن المصيبة أنهم زعموا أن هذا هو مذهب السلف وأن هذا هو الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من المفوض وفوض معاني هذه النصوص إلى الله عز وجل، كذلك السلف. يقول كما إذن هم مخطئون فيما نسبوه أن التفويض هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب السلف الصالح،
افتراء الكذب يعني كأنهم
نعم يعني اتهام من عندهم خطأ أنهم اعتقدوا أن هذا هو مذهب السلف وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي جاء به وهو مسألة التفويض. يقول كما أخطأ في ذلك أهل التحريف، أهل التأويل يعني، والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. نعم.
ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يتحمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية.
نعم. الشيخ الآن انتقل إلى مرحلة أخرى في هذه الفتوى، الآن سيذكر أقوال السلف الصالح كما ذكر بأعيانها أو أقوال من نقل مذهبهم في صفات الله عز وجل على وجه العموم وفي صفة العلو على وجه الخصوص، لأن السؤال الذي ورد في أصل الفتوى يدور حول هذه المسألة، مسألة العلو والتي ينكرها الأشاعرة وقبلهم الجهمية والمعتزلة. يقول روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات، الكتاب مطبوع وله عدة تحقيقات، بإسناد صحيح عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157 قوله قال كنا والتابعون متوافرون. لاحظ يحكي شهرة هذا القول، أن هذا القول من الأقوال المسلمة عند التابعين. وإذا قال الأوزاعي هذا القول فله معنى، لأن الأوزاعي من كبار التابعين، كما سيذكر الشيخ أن أئمة الدنيا في وقتهم أربعة: الأوزاعي ومالك والثوري والليث بن سعد. ولهذا كان لهؤلاء مذاهب فقهية تنسب إليهم، لكنها اندثرت لعدم عدا مذهب الإمام مالك، لعدم وجود من يتبنى هذا المذهب ويسعى في نشره. يقول: كنا والتابعون متوافرون، يعني إجماع، نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. ثم ذكر الشيخ جملة اعتراضية ليبين مكانة الأوزاعي، وأنه إذا تكلم بمثل هذا الكلام فله قيمته وله قدره وله منزلته. قال: فقد حكى الأوزاعي، وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري سفيان إمام أهل العراق. وهذه هي أبرز أقطار العالم الإسلامي آنذاك: الحجاز والشام والعراق ومصر. نعم، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش بصفاته السمعية. الصفات السمعية ما هي يا شباب؟ ما المراد بالصفات السمعية؟
التي لا تثبت بالعقل إنما بالسمع.
أحسن، التي ثبتت بالسمع، أو ما يسمى بالصفات الخبرية. والسؤال الذي ورد على الشيخ تركز على هاتين المسألتين: مسألة الأولى صفة العلو وإثباتها لله عز وجل، السؤال الثاني حول الصفات السمعية أو الصفات الخبرية التي شبه أجمع عليها المتأخرون من المتكلمون على نفيها وتأويلها. نعم.
وروى أبو بكر الخلال في كتابه السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها؟
نعم،
أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك.
نعم. ثم نقل ما رواه أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة، وهو أيضا مطبوع وإن لم يكتمل، عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري محمد بن مسلم بن شهاب المتوفى سنة 154 عن تفسير الأحاديث. الأحاديث أحاديث ماذا؟ أحاديث الصفات التي فيها إثبات شيء من صفات الله عز وجل. فقال: أمروها كما جاءت، يعني قال مكحول والزهري: أمروا هذه النصوص كما جاءت. ثم أيضا روى عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، هؤلاء أئمة الدنيا، عن الأخبار التي جاءت في الصفات، الأحاديث التي جاءت في صفات الله عز وجل، فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. يقول الشيخ: فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، على الذين عطلوا صفات الله عز وجل. نعم، لم يحرفوها ولم يؤولوها كما صنع أولئك المعطلة. لم يقولوا أن الاستواء معناها الاستيلاء، لا، أمروها كما جاءت على ظاهرها. واضح؟ فالجملة الأولى رد على المعطلة، والجملة الثانية وقولهم بلا كيف رد على الممثلة الذين زعموا أن صفات الله مماثلة لصفات البشر. فيجب أن تمر كما جاءت لكن بلا كيف كما زعم الممثلة. ثم الشيخ ثنى ببيان مكانة هؤلاء، فقال الزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون الذين هم مالك والأوزاعي وسفيان والليث هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. ثم ذكر السبب الذي دعا الأوزاعي أن يقول هذا القول، يقول وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم، الجهم بن صفوان إمام المعطلة وتقدم الكلام عليه، المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك، خلاف مذهب الجهم بن صفوان. نعم
شيخ حمد أحسن الله عليكم، في هذه النصوص التي أوردت في قولهم أمروها كما جاءت، يعني الذي يرجع إلى أقوال أهل التفويض يجد أن هؤلاء من أكثر ما يستدلون به بعد قول الله تعالى الذي مر معنا إله إلا الله ورسوله في علم، هذه المقولة وهذا الأثر، فهم يستفيدون أو يوظفون هذا الأثر لهم، وأن يعني هم
مذهب السلف أنه هو التفويض،
هو التفويض استنادا لهذا النقولات التي أوردها الشيخ سامتي.
صحيح مثل ما ذكر الشيخ ياسر أن المفوضة استندوا في مذهبهم إلى قوله سبحانه، أو من أبرز ما استندوا إليه إلى قوله سبحانه ما يعلم تأويله إلا الله، وتقدم الكلام عنه. ثم زعموا أن مذهبهم هو مذهب السلف وأن مذهب السلف التفويض، قلنا لهم ما مستندكم؟ قالوا هذه الآثار أمروها كما جاءت بلا كيف، قالوا هذا هو التفويض، السلف كانوا يفوضون يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، لكن قال لهم العلماء والأئمة هذا يخالف مذهبكم وهذا فيه رد على مذهبكم، لأن المفوض الذي لا يفهم معنى النص لا يقول أمره كما جاء ولا غير ما جاء. ثم أيضا الذي لا يفهم منه معنى لا يقيد يقال بلا كيف، كيف عرفت أن له كيف أو بلا كيف؟ لولا أن لهذا النص معنى فهمه هذا المتكلم أو هذا الساهم. فقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف رد على المفوضة وليس فيه مستند لهؤلاء المفوضة، وإن كانوا فعلا يستندون إلى مثل هذه النصوص، لكن نقول لهم قول السلف أمروها كما جاءت دليل على أنهم فهموا النص ولا لا. أنا أضرب لكم مثال بسيط، المثال السابق لو جاءنا الآن أعجمي وبدأ يرطن علينا بلغته ماشي، هل يمكن أنت الشيخ ياسر تقول أمر كلامك كما جاء بلا كيف؟
كما جاء ما فهم،
ما فهم، ما تقول أمره كما جاء ولا لا تمره كما جاء، أصلا أنت الآن موقفك منه سلبي لا تفهم منه شيء، إضافة لك لا يجوز لك أن تقول أنه بلا كيف أو بكيف، كيف الآن قيدت أنه بكيف أو بلا كيف إلا أنك
فهمت
منه معنى، واضح؟
نعم. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما، روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصدير. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. انتهى.
يقول الشيخ: ومن طبقتهم، أي طبقة هؤلاء الأئمة الأربعة السابقين، حماد بن زيد المتوفى سنة 179، وأيضا حماد بن سلمة المتوفى سنة 167 وأمثالهما. ثم نقل عن أبي القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير المتوفى سنة 220 قال: سمعت مالك ابن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات، يطعن في أحاديث الصفات، الأحاديث التي جاءت في صفات الله عز وجل. وهذا منهج بعض المتكلمين، يطعن في بعض الأحاديث التي جاءت في صفات الله عز وجل، وإما أن يؤولها، وإما أن يزعم أنها أخبار أحد ولا يؤخذ بها. يقول: إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات، يقول: قال عمر بن عبد العزيز. يستدل على هؤلاء بالأثر المروي أو المشهور عن عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. ولاة الأمر من؟ الخلفاء الأربعة. الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. هو يريد أن يبين أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الخلفاء الراشدين إنما هو استكمال لكتاب الله عز وجل، ولا يعني هذا أن نأخذ ما في كتاب الله وندع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ثبت عن الخلفاء الراشدين استقلالا لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقول في الحديث الآخر الصحيح: اقتدوا بالذين من بعدي. فما جاء بها هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم استقلالا يؤخذ به على أنه سنة. من اهتدى بها، من اهتدى بهذه الآثار، بهذه النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الأئمة بعده، فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من الأثر أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن خلفاء الراشدين يجب الأخذ به سواء في باب الأسماء والصفات أو في غيرهما. ثم نقل قال: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات في كتابه السنة عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. هذا الأثر في الواقع نقل روي عن ربيعة شيخ مالك، وروي عن أم سلمة، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح. وإنما اشتهر واستفاض عن الإمام مالك تلميذ ربيعة، فلعله استفاد بعضهم من بعض، لكنه استفاض عن الإمام مالك فنسب للإمام مالك كما قال الشيخ. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا والتابعون كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رجل جاء إلى مالك فسأله عن هذا النص المتعلق بصفة من صفات الله، لكن سأله عن ماذا؟
كيفية.
عن الكيفية، كما لو جاء آخر وقال ويبقى وجه ربك كيف وجه الله عز وجل، أو جاء ثالث وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر كيف ينزل. الإمام مالك أطرق رأسه وكان مهيب رحمه الله، حتى علاه الرحضاء. الرحضاء ما هو؟ العرق، لشدة السؤال، لأن السؤال متعلق بماذا؟
بالله،
بالله عز وجل. وليس من الأمر السهل أن يتكلم الإنسان في هذا الموضوع. لو سئل عن مسألة فقهية، مسألة مسائل المعاملات، وإن كان الأمر يحتاج إلى تأني، لكن ليس كمن سئل عن مسألة متعلقة بالله عز وجل. ثم رفع رأسه وقال هذا الكلام الذي كأنه يخرج من مشكاة النبوة، وأصبح قاعدة لأهل السنة في كل صفات الله عز وجل، ليس متعلق فقط بالاستواء. هذه نحفظها كقاعدة عامة في كل الصفات. فقال الاستواء معلوم، بمعنى
في لغة
نحن عرب، والاستواء في لغة العرب معروف. الاستواء معناه العلو والارتفاع. قد تسأل عن الاستواء، الاستواء معلوم لا مجال للنقاش فيه، والكيف مجهول. هذا مما يتعذر معرفته والعلم به. ولما؟ هل لصفات الله عز وجل كيف؟ الجواب نعم لها كيف، لكن معلومة لنا؟
مجهول.
لا، مجهولة. لا يمكن أن ندرك كيفية صفة من الصفات. السبب أن النص لم يدرد بذلك، ولا يمكن إدراكه بالعقل، فلا مجال ولا طريق إلى معرفته. فالكيف مجهول، يستحيل الوصول إليه. ما الدليل على أن كيفية الصفات مجهولة شرعا وعقلا؟ أما الشرع فقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. أما من ناحية العقل فإن كيفية الشيء لا يمكن أن تدرك إلا بأحد أمور ثلاثة لا رابعة لها. ونضرب مثالا محسوسا لنقرب هذا الأمر المعنوي. أعطوني أي صناعة من الصناعات، أي مدينة من المدن، أي أمر من الأمور.
الميكروفون،
ها،
اللي بيشارك على الميكروفون تكلم.
أي مدينة،
مدينة،
أي مدينة.
الميكروفون.
ينبع صناعية.
ينبع، ماشي. كيف ندرك كيفية هذه المدينة؟
صور.
واحد من أمور ثلاثة، إما بمشاهدة هذه المدينة سواء مباشرة أو عن طريق التصوير، ماشي؟
نعم.
طيب إذا لم يتيسر ذلك، قبل السماع مشاهدة مثيل هذه المدينة، فيقول قائل أن هذه المدينة أقرب ما تكون لمدينة الجبيل، ونحن رأينا مثلا مدينة الجبيل، خلاص يصير عندنا تصور لكيفية هذه المدينة ولا لا؟
نعم.
ينطبع في أذهاننا كيفية هذه المدينة لأن رأينا لها مثيلا. إذا لم يتيسر رؤية هذه المدينة ولا رؤية مثيل، ما بقي عندنا إلا السماع، الخبر الصادق
وصف.
يأتينا الشيخ ياسر ويصف لنا كيفية هذه المدينة كأننا رأيناها، فينطبع في أذهاننا
صورة.
نعم، تصور لكيفية هذه المدينة. فإذا لم يأتنا خبر خلاص لا يمكن تصور كيفية هذه المدينة
مجهور.
وهكذا في أي صناعة من الصناعات. طبق هذه الأمور على الله عز وجل وله المثل الأعلى فيما يتعلق بصفاته. هل أحد رأى الله؟ الجواب لا. أي مخلوق من المخلوقات ولم يقع الخلاف إلا في شخص واحد في النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي القول الراجح أنه لم يره بعيني رأسه، فلم يره مخلوق كائنا من كان، لا من الملائكة ولا غير الملائكة. طيب، إذن الباب الأول مغلق. الباب الثاني، هل لصفات الله مثيل؟ لا. الأمر الثالث، ما بقي إلا الطريق الثالث، السماء. هل نقل لنا كيفية الصفات؟ لا. حتى الأنبياء، الأنبياء نقلوا لنا كيفية صفات الله عز وجل؟ الجواب لا، نقلوا لنا إثبات الصفات، لكن كيفية هذه الصفات الله أعلم. ولهذا قال الإمام مالك والكيف مجهول، والإيمان به واجب. الإيمان بماذا؟ بالصفة. جميل، بصفة الاستواء واجب لأن النص ورد بها فنؤمن كما جاء. والسؤال عنه
بدعة.
السؤال عن ماذا؟
كيف؟
عن الكيفية بدعة. ليش السؤال عن الكيفية؟ السؤال عن صفة ما فيها إشكال، والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وما عنفهم ولا خطأهم، لكن السؤال عن أمر لا يمكن إدراكه لا بالشرع ولا بالعقل بدعة. تسأل عن أمر مستحيل فسؤالك سؤال مبتدع. فقال الإمام مالك وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. نعم.
طيب أستاذ، قبل ما نحيل الميكروفون معنا اتصال هاتفي.
طيب،
معنا اتصال هاتفي من الأخ أبو عمر من الرياض. تفضل أبو عمر. الأخ أبو عمر من الرياض تفضل. طيب، لعلنا نأخذ اتصال أخ أبو عمر بعد اتصال، كان الأخ كان أسبق.
طيب،
رفع اليد. طيب تفضل سؤالك.
أحسن الله لك قضية الشيخ. خبرت الشيخ في الحديث القدسي أيها الناس سواء أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. خفايا هذه الجملة وأرجو التركيز على ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما المقصود في الملك؟
المقصود بالملك ملك الله عز وجل التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى أنه الملك، وملكه لا حدود له كما هي الحال في ملك البشر. ولكن أراد أن يبين للخلق غناه المطلق سبحانه وتعالى عن خلقه، فذكر أن لو أن الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد هذا في ملكه. ملك الله عز وجل أعظم وأجل، فلا تأثير هذا على ملك الله عز وجل، كما أنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص هذا من ملك الله عز وجل. فهذا من باب بيان عظمة ملك الله عز وجل وعظمة غنى الله عز وجل بخلاف ملك البشر الذي يؤثر فيه الشيء اليسير زيادة ونقصا. ولهذا لا يعتد الإنسان ويتعالى على الله بإيمانه أو بصلاحه أو بعبادته. أنت واحد من بلايين البشر والمخلوقات. الله عز وجل يقول لو أن الجميع كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد هذا في ملك. فكيف تتعالى على الله عز وجل وتدلي على الله عز وجل أن فعلت طاعة من الطاعات؟ واضح؟
جميل.
نعم،
السلام عليكم. يبدو أن الاتصال قد تعثر.
طيب، نحن أيضا قبل سؤالك نقول كلام الإمام مالك أو أثر الإمام مالك هذا قاعدة في كل الصفات.
جميل.
فمثلا نعم، نقول النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الوجه معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذا اليدين، كذا المجيء، نعم، كذا الضحك، كذا العجب، إلى آخره. نعم.
في هذه القصة شيخ، كما ورد الشيخ الإسلام في الإجابة قوله مراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج، هل يعني ممكن أن نستفيد منها أن من سأل عن الصفات يعنف وعن كيفية الصفات هذه يثلب عليه ويعنف، أم أنها يعني خاصة كما قلت بأن الشيخ كمالي كان مهيبا؟
نعم،
وخاصة به وشخصيته.
جزاك الله خير. نعم، هل يؤخذ من هذا الأثر أن من سأل عن صفة من صفات الله عز وجل أن يصنع به كما صنع الإمام مالك بهذا الرجل؟ الجواب لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه رضي الله عنهم، والسلف لا زالوا يسمعون من تلامذتهم الأسئلة تلو الأسئلة حول هذه المسائل. لكن إذا كان السائل مظنة التشغيب وإثارة الشبه وإثارة الفتن كما صنع صبيغ مع عمر وصنع معه عمر لما كان يسأل عن المتشابه يثير هذه الأمور، سعى عمر إلى أن أمسك به فأوجعه ضربا ثم نفاه إلى الكوفة تأديبا له، وأخذ عليه العهد والميثاق أن لا يتكلم في مثل هذه المسائل. كذلك الإمام الشافعي لما جاءه حفص الفرد وأراد أن يناظره في بعض المسائل أبى أن يسمع منه وأبعده عن مجلسه. كذلك إذا رأينا مبتدعا مقصوده من هذا النقاش، وهذا الذي ربما لمسه الإمام مالك في هذا الرجل، ولهذا قال وما أراك إلا مبتدع، فإذا لمس من الشخص أن عنده هذا المنهج ينبغي أن يؤخذ بالحزم والشدة لئلا يشوش على الآخرين.
يقدرها الشيخ
نعم، يقدر كل لا. قضية تقدر بحسبها.
جميل، أحسن معك.
وإلا الإمام أحمد جلس للمناظرة. المكي صاحب الحيدة جلس للمناظرة، وجلس كثير من الأئمة للمناظرة وناظروا وسمعوا وردوا الشبه. فكل حالة بحسبها.
جميل، نعود لاتصالات الأخوة المشاهدين. معنا أبو عمر من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
كم السلام، اسمع صوتك أبو عمر.
حياك الله شيخ ياسر.
الله يحييك. سلم.
حيا الله دكتور حمد.
حياكم الله.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك.
شيخنا حفظك الله، بالنسبة لمسألة تأويل الصفات، عرف عن من المتقدمين من أهل العلم كالإمام النووي عليه رحمة الله وكالحافظ ابن حجر في كتبهم أنهم عندهم شيء من تأويل الصفات، فهل هؤلاء يتناولهم هذه الأمور التي تنفر ممن يؤول الصفات وتنفر من كتبهم؟ لأنه ظهر في الأونة الأخيرة أن البعض يقول ابن حجر العسقلاني أشعري والإمام النووي عليه رحمة الله أشعري، كتبهم هذه لا تصلح للقراءة، فما قولكم في هذا الكلام حفظكم الله جميعا؟
بارك الله فيك، شكرا لك أبو عمر.
نعم، ما ذكره الأخ عمر جزاه الله خيرا هذا أمر معلوم، وظهر في الآونة الأخيرة بعض الغلاة، ولعلكم أن تسمحوا لي أن نطلق عليهم مثل هذا الوصف، من زعم أن هؤلاء الأئمة مبتدعة وأنه يجب التخلص من كتبهم. لهذا لما نقل لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه هذا الكلام قال الواجب أن يؤدب مثل هؤلاء وأن يؤخذ على أيديهم. فالإمام ابن حجر والإمام النووي أئمة، ولا زال أهل العلم قديما وحديثا ينهلون من كتبهم ويترحمون عليهم ويترضون عليهم، بل أطلق بعض أئمة الدعوة على ابن حجر أنه شيخ الإسلام، وحق له أن يطلق عليه شيخ الإسلام، وكذا الإمام النووي، ويكفيهم ويكفيهما فخر أن ما خلفاه من كتب تعتبر تاج على جبين الأمة، ولا زالت الأمة تنهل من هذه الكتب علما لا ينضب. ففتح الباري الذي هو شرح صحيح البخاري الذي مكث فيه الإمام الحافظ بن حجر 25 سنة يؤلف هذا الكتاب يعتبر من فرائد الدهر، ولهذا لما قيل للإمام الشوكاني لو شرحت صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. الإمام ابن حجر أغلق علينا الباب. كذلك الإمام النووي. أما التأويلات التي جاءت في كتبهم لبعض الصفات فهذا نعم لا يؤخذ هذا الأمر عنهما، لكن يلتمس لهم في ذلك عذر. نشأ رحمهم الله عز وجل في بيئة كان الغالب عليها التأويل، ولم يولوا هذا الأمر اهتماما، ولهذا خاصة الإمام ابن حجر لا تجد عنده قاعدة مضطردة كما هي الحال عند الأشعري الذي يتبنى مذهب الأشاعرة. تجده في موضع يثبت هذه الصفة وفي موضع آخر يؤول هذه الصفة، ولهذا لا يقال أنهما من الأشاعرة. نعم عندهم شيء من تأويل الأشاعرة، لا يؤخذ عنهم هذا الأمر، وكفى بالمرء نبلا أن تعد نعائب. وكما قال الإمام الذهبي فابن خزيمة رحمه الله لما تكلم على حديث الصورة وأول حديث الصورة قال هذا خطأ ويرد ولا يقبل منه، لكن من الذي تقبل كل سجاياه؟ ولو أن كل من أخطأ بدعناه وتركناه لما صفى لهذه الأمة أحد. لا يمكن أن نجد أحد الأئمة لم يقع في خطأ. هذه خاصة بالأنبياء والرسل. نعم منهج أهل السنة والجماعة أن لا يقلد هؤلاء، أن لا يقلدوا في خطأهم، أن لا يؤخذ هذا الخطأ عنهم، وأن يقال أخطأوا، وهذا لا يقلل من قيمتهم ولا يحط من قدرهم، لكن مع ذلك يبقى هؤلاء أئمة لازلنا ولا نزال نعتز بهم وبأمثالهم، ونتشرف بالانتساب إليهم، ونتقرب إلى الله عز وجل بالأخذ عنهم وعما ومما خلفوه لنا رحمهم الله رحمة واسعة.
آمين. لعلنا نأخذ منكم الشيخ في نهاية أو قرب نهاية هذا الدرس سؤال هذه الحلقة.
جميل. السؤال قول الأئمة أمروها كما جاءت بلا كيف، يؤخذ من هذه العبارة رد على بعض الطوائف، فمن الطوائف التي يرد عليها في هذه العبارة وكيف يرد عليهم بذلك؟ نعم.
طيب لعلنا قبل أن نختم نستعرض بعض الأسئلة وبعض المشاركات في الإنترنت. نشكر الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب على تفاعله وإجابته لهذا الدرس. يكون أبو عبد الرحمن من فرنسا بعث بسؤالين، نأخذ أحد السؤال الثاني. يقول كيف نرد على من يقول إن نصوص الصفات هي من المتشابه وليس من المحكم؟
بينا هذا سابقا أن نصوص الصفات إن كان المقصود بها الكيفية فنعم من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، أما من جهة المعنى فلا، هي من المحكم، وذكرنا قول مجاهد وغيره من الأئمة أنهم فسروا هذه الصفات فدل على أنها من المحكم. ولكن التشابه يا إخوان نسبي، قد يكون هذا النص متشابه على هذا الشخص لكن غير متشابه على الإمام والعالم الآخر، فلا يمكن أن نقول هذا النص متشابه أو غير متشابه، لكن التشابه الحقيقي الذي لا يعلم أحد معناه إلا الله فنصوص الصفات لا، ليست من هذا النوع.
طيب على يعني آخر سؤال من أخت أم عيسى من مصر، تقول هل جهلهم أو جعلهم كيفية للصفة إن كانت الكيفية التي قالوها معروفة للبشر هذا تمثيل، وإذا لم تكن معروفة من قبل فهذا تأويل؟ تقول هل فهمي صحيح في هذا المقام؟
ما فهمت.
تقول جعلهم كيفية للصفة إن كانت الكيفية التي قالوها معروفة للبشر هل هذا يعتبر تمثيل وإن لم تكن معروفة من قبل فهي تأويل؟
جيد. نعم إن كيفوا الصفة على ما هو المعهود من البشر فلا شك أن هذا هو التمثيل، جعلوا هذه الصفة مثل هذه الصفة، كيفية هذه الصفة مثل كيفية هذه الصفة، لكن إذا لم تكن معهودة من البشر فهذا من التكلم بلا علم ومن الأمر المبتدع، ولكن قد يقال أنه من التأويل، لكن الأفضل أن يقال أن هذا من التكلم بلا علم.
يسع نور الدين من الجزائر، بعض من يدرس العقيدة الأشعرية يقول أن مصادر العقيدة هي الكتاب والسنة والعقل، هل العقل له دخل في العقيدة شيخنا الفاضل؟
تكلمنا هذا حفظكم الله وحفظ الله أخانا من الجزائر، تكلمنا عنه في أول الرسالة وقلنا مصادر التلقي في باب الاعتقاد مصدران لا ثالث لهما، ولهذا قيل عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية متوقفة على ورود النص من الكتاب والسنة، لكن يمكن أن يستدل مسائل الاعتقاد بالعقل، يمكن أن يستدلها بالإجماع، يمكن أن يستدلها بالفطرة، كما هي الحال في بعض الصفات، صفة العلو ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، لكن العقل والفطرة ليس أساسيين في هذه المسألة، هما من باب زيادة التأكيد، من باب زيادة البيان، من باب زيادة الإيضاح، من باب زيادة الحجة فقط.
جميل، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن تويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له، وتولى الشرح على كتاب الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم في الدرس القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين.